قليلا ما تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وتم الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون المشاهدات، أهلا بكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن سلسلة لقاءات برنامجكم الأسبوعية أوراق مقاصدية. نستضيف لكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية الجامعية بجامعة أم القرى وعضو اللجنة الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بك بداية دكتور محمد.
حياك الله.
في الحلقة الماضية تكلمنا عن المراد بحفظ الأرض، وتكلمنا عن الحكمة في تشديد العقوبة على الزاني المحصن، وتكلمنا عن بعض الأمور وبعض القواعد الفقهية، وأسهبنا في ذلك حسب ما يعني سمح لنا وقت تلك الحلقة. الآن يعني نريد أن نتكلم أيضا بإسهاب حتى نفيد ونستفيد منكم ويستفيد أيضا الإخوة المشاهدون. هل نقول إن لزوم المحافظة على الدوريات الخمس هي من الحرية، وكيف نتكلم عن الحرية في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة أنت تتحدث عن الحرية، وهذه الحرية لازمة للمحافظة على الضروريات الخمس. سؤالك الحقيقة منطلق من مسلمة، وهي المسلمة للأسف موجودة عند كثير من الناس، وهي في الحقيقة غير مسلمة، وهي قولهم أن الإسلام دين الحرية، وأن الإسلام دعم الحرية، وأن الإسلام جاء بالحرية المنضبطة، وهذا الكلام غير صحيح. الإسلام لم يأتي بالحرية، ولم ترد الحرية في كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الحرية في المصطلحات الماسونية العالمية المعاصرة عندما قامت الثورة الفرنسية، وكان شعارها الحرية والعدل والمساواة.
جميل.
نعم، كانت هذه عندما راجع مصطلح الحرية في الثقافة الغربية، وجاء الاستعمار الثقافي الغربي على المجتمع الإسلامي، أصبح هناك محاولة لأسلمة كثير من المصطلحات الغربية، حتى المصطلحات التي ليس لها جذور في ثقافتنا الإسلامية، بل المصطلحات التي جذورها سيئة جدا وتتعارض مع ثقافتنا الإسلامية الدينية. ومن ذلك مصطلح الحرية.
الحرية بهذا المصطلح. نعم.
بهذا المصطلح، مصطلح الحرية. حتى لو أردنا أسلمته لا يتأسلم. يعني عندما نقول الحرية الإسلامية والإسلام جاء بالحرية، أعتقد نحن نقدم لأنفسنا مصطلح خلفه مشكل، لا يمكن أن يصلح، لأن الحرية لا يمكن أن تتوافق إلا أن تكون كاملة، أو تكون على الأقل كما يفهمها الغرب حرية نسبية، لأنها حرية ناشئة من فلسفة غربية، فلسفة الماسونية الغربية هي فلسفة أن يكون الإنسان هو مركز الكون.
الإنسان هو مركز الكون.
الإنسان هو مركز الكون. الإنسان هو الإله. تأليه الإنسان، تأليه الذات.
وهذا مضاد للشريعة.
هذا مضاد لجميع الديانات ولجميع القيم وجميع المثل.
جميل.
نعم، هذا المصطلح انطلق منها، من تأليه الذات. فلذلك قالوا الحرية، قدسوا الحرية بقدر تقديسهم بالإنسان، وقالوا إن الحرية تنتهي حيث تنتهي أو حيث تبدأ حرية الآخرين، فجعلوا لكل إنسان دائرة، وهذه الدوائر يعني كل إنسان له دائرة تأليه لنفسه، وهذه الدائرة في حدود حجمه، وأصبح هناك حتى تجاوزات، كل إنسان يؤله نفسه ويرغب في أن يؤلهه الآخرون. فهذه الحرية، هذا المصطلح الفلسفي العميق في الثقافة الغربية، وأصوله من يدرس المصطلحات ويدرس الفلسفة اليونانية يعلم أن هذا المصطلح إغريقي قديم، لا يمكن أن نأتي به ونأسلمه في هذا الوقت، لأننا لا يمكن، وهذه المشكلة في مشكلة المصطلحات، أننا نأسلم، نعتقد أننا أسلمنا المصطلح ولا ننظر إلى جذوره وأصوله.
جميل، هذه قضية مهمة.
قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، ولا نتكلم عن قضية أن الحرية، الإسلام جاء بالحرية، لا، الإسلام لم يأتي بالحرية مطلقا. لم يأتي الإسلام بالحرية.
هل أتى بالإجبار؟ طيب،
لا، الإسلام أتى بالاستعباد، ولكن استعباد لمن؟
الله.
استعباد الإنسان لربه. جاء الإنسان الإسلام ليخرج الإنسان من عبادة نفسه، كما هو الوضع في الحضارة الغربية التي هي وريثة الحضارة الرومانية والإغريقية، التي كانت تجعل الإنسان عبدا لنفسه أو إلها، في يجعل الإنسان إله لنفسه وعبد لنفسه وكل الكون يتمركز حوله. جاءت لتخرج الإنسان من هذا الأمر ومن عبادة الإنسان لغيره، جاءت تخرجه إلى عبادة الله عز وجل. فنحن عندما نعبر عن الإسلام لا نقول الإسلام دين حرية، نقول الإسلام دين استعباد محض لله عز وجل.
جميل.
وأعتقد أن هذه القضية ينبغي أن ينتبه إليها الدعاء وينبه لها، لأن من أسرار جاذبية الإسلام حتى الآن في الحضارة الغربية من أسرار جاذبيته إلى الحرية، لأن الغرب شبعوا من الحرية وشبعوا من الكلام عن الحرية. هناك أناس يقول عندما نخاطب الغرب لا بد أن نخاطبهم بمصطلحهم ونقول الحرية. لا، الغرب يا أخي الكريم الآن هناك كثير من الغربيين يعتنقون يذهبون يتركون النصرانية يتركون ديانتهم ويتركون العلمانية التي هم فيها، يتركون الليبرالية ويذهبون إلى البوذية ويذهبون إلى يصبحون بوذيين ويصبحون كونفوشيين. لماذا؟ مع أن البوذية والكونفوشية ليست ديانة حرية ولا تدعي أنها ديانة حرية.
إذا لماذا؟
هم يذهبون لأنهم يريدون مزيد من الاستعباد لله عز وجل، ويعتقدون أن البوذية تحقق لهم هذا، ويعتقدون أن الكونفوشية بما فيها من شعائر ظاهرة تحقق لهم هذا الأمر.
إذا هم يبحثون
عن الاستعباد. عندما أنت تريد أن تجذبه، لا تجذبه بمصطلحات وتقول تعال عندنا حرية الإسلام فيه حرية، وإنما تجذبه بجاذبية الاستعباد لله عز وجل. فالاستعباد لله عز وجل شرف.
صحيح.
والاستعباد لله عز وجل يريح الإنسان دائما، أن يشعر الإنسان أنه عبد لخالقه، هذا هو الذي يريح الإنسان وهذا الذي يحل أزواج الإنسان، وهذا هو سر جاذبية الإسلام. الإسلام عندما جاء الصحابي ودخل على كسرى أو على الهرمزان وهو متوكع على رمحه، ولم يقل له قال جاءنا نبي ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لم يقل جئنا بالحرية.
صحيح.
ولم يقل جئنا لنحرر الشعوب كما هو الآن المصطلح، أن الإنسان جاء ليحرر، لم يقل هذا الصحابي، قال لم يقل جئنا لنحرر الشعوب، قال جئنا. وهذا الذي كان سر العظمة وسر القوة في خطابهم، أنهم جاءوا ليخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالآن عندما نتكلم نقول الإسلام جاء بالحرية. الإسلام جاء بالحرية، أين الحرية التي جاء بها الإسلام؟
صحيح.
أين الحرية؟ يعني الإسلام مستعبد من حين يقوم من النوم إلى حين ينام مرة ثانية، وحتى في نومه هو مستعبد. فأين حريته؟ يقول الحرية مقيدة، حرية الإسلام حرية مقيدة منضبطة. إذا كانت حرية مقيدة بكل هذه القيود فليست حرية. الإسلام الإنسان في وقته مقيد. في وقته أنت مقيد بخمس صلوات لا يمكن أن تتجاوزهم، في أوقاتك أنت مقيد، في عملك أنت مقيد، في لسانك أنت مقيد، حتى في فكرك في طريقة تفكيرك أنت مقيد. هناك أمور يحرم عليك أن تفكر فيها، هناك توجهات فكرية يحرم عليك أن تعتنقها.
صحيح.
فأين هذه الحرية التي يقول كيف تقنع إنسانا غربيا بأن الإسلام جاء بالحرية؟
صحيح.
هذه أعتقد من المغالطات عندما يتكلم الناس ويقول الإسلام جاء بالحرية. لا، الإسلام لم يأتي بالحرية، الإسلام جاء بتمحيض الاستعباد لله عز وجل، أن يكون استعبادك لله عز وجل محضا خالصا، وهذا أشرف الأمور.
طيب، ألم يأتي الإسلام بمساحة تخييرية للرجل المستعبد؟
هذه المساحة التخييرية أين هي؟ مساحة ضيقة. يعني عندما نقول إن أحكام الشريعة، كم أحكام الشريعة؟ خمسة.
صحيح.
التحريم والإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة. الإباحة حكم واحد من خمسة أحكام.
صحيح.
وعندما ننظر إلى المباحات، المباحات نجد أن القيود على المباحات أكثر من غيرها، أكثر حتى من القيود على المحرمات. فمثلا ننظر إلى البيع مثلا. البيع، أليس الآن يقول الإسلام حرية التجارة، الإسلام جاء بحرية الاقتصاد وحرية التجارة؟ جالس ننظر إلى هذا الأمر، هل هو صحيح أو ليس صحيح؟ عندما ننظر إلى كتب الفقه نجد أن هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، نجد أن الإسلام أباح فقط نوعا واحدا وهو بيع المعاطاة
فقط.
عندما نتكلم بيع الحاضر للبادي، بيع الركبان، بيع تلقي الجلب، الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، كل ما يؤدي إلى ربا الفضل وكل ما يؤدي إلى ربا النسيئة، كل هذه الأمور محرمة.
صحيح.
وغيرها، التدليس، ما كان فيه تدليس، ما كان فيه خيار عيب، ما كان فيه خيار غبن، ما كان يعني ما فيه خيار مجلس، أشياء كلها قلت حتى على هذا البيع المباح.
جميل.
حتى على هذا البيع، فإذا تجد أن البيع مباح، صح المباح، البيع مباح بجنسه لكنه ليس مباح بتفاصيله بأنواعه.
طيب إذا أين
جنس البيع؟ أين أنا أقول عندما نتكلم عن الحرية في البيع مثلا، أين الحرية في البيع؟ نحن مقيدون القيود التي علينا في البيع أكثر من المباحات التي في البيع. ينظر يجب أن ننظر إلى هذا، لكن عندما نزيف على الناس ونقول الله الإسلام جاء بالحرية، حرية التجارة، طيب أين حرية التجارة؟ عندما الآن أتكلم مع العالم أجمع وأقول لهم أنا دين مسلم وعندي حرية التجارة، يقول وأنا أقول لهم بيع بيع ما ليس موصوفا منضبطا لا يجوز. الآن جميع المصارف الإسلامية تتحدث عندها معضلة في قضية بيع ما كان غير موصوف منضبط.
هذا
غير منضبط الوصف، هذه مشكلة عندهم لأن هذا محرم في الإسلام. فهل معنى هذا أن أتراجع وألغي هذه الأحكام، أم معنى أن أستعبد لله عز وجل وأمضي في هذا النطاق الذي جعله الله لي؟
بيع ما لا يملك أيضا،
بيع كل بيع ما لا يملك، بيع المعدوم، بيع غير المقدور على تسليمه، بيع غير البيع لا يتم إلا إذا كان الملك تاما. ليس أنا بحرية عندما أنا أكون عندي وقف، أنا والدي مثلا أوقف علي أمرا وأريد أن أبيع نصيبي في الوقف، الأمر موقف عليه لشخص لا أستطيع.
صحيح.
لا أستطيع لأن هذا حبس لله عز وجل. فالقيود كثيرة جدا، فقضية الاستعباد هذه وأن الإسلام أعطى الإنسان حرية، هذا مصطلح غربي أردنا أن نركبه على الإسلام بالقوة.
صحيح.
فأوقعنا في إشكال كبير. ما زال من يتكلم عن الحرية في الإسلام يتكلم وفق إشكال كبير جدا لا يستطيع الخروج منه إلا بالكثير من التأويلات والكثير من التكلفات.
جميل.
الأولى مصادرة هذه التكلفات، مصادرة هذه التأويلات. جميل. والدخول مباشرة إلى قضية أن الإسلام يستعبدنا لله عز وجل.
كلامك شيق والحديث ذو شجون، ونكمل بإذن الله معك بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
في درب النبي صحب وأشرف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا،
ونعلق العيش الهميم نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. تكلمنا فضيلة الشيخ عن الحرية في الإسلام، وذكرت أنه لا حرية في الإسلام، واستشهدت بقضية البيع. أنت لم تستشهد فقط إلا بقضية البيع، هل هناك قضايا أخرى غير البيع؟
نعم، أنا أعتقد أن جميع أنا استشهدت لك ليس في البيع فقط، أنا قلت لك الأحكام خمسة ولا يوجد عندنا حكم فيه تخيير إلا قضية الإباحة.
نعم.
أما الإباحة وأتيت لك بمثال وهو البيع. أما عندما أتكلم عن قضية جميع المباحات فإنني جميع المباحات سأجد أن القيود فيها أكثر من حتى القيود على المحرمات. يعني مثلا ماذا تريد أنت من مباح؟ أضرب لك فيه مثالا أن القيود عليه أكثر.
المأكولات
مثلا، المأكولات. المأكولات ماذا يباح لك؟ عندما تتكلم عن المأكولات تجد أنك لا يمكن أن تأكل إلا مذبوحا، وأن يكون هذا المذبوح قد ذكر اسم الله عليه، وأن هذا المذبوح الذي ذكر اسم الله عليه ليس ذا ناد وليس سبعا وليس مغصوبا وليس مسروقا، ولم يغذى بالحرام عند بعض الفقهاء. هذه كلها ولم يغذى بالنجاسة عند بعض الفقهاء، هذه أيضا قيود. الآن الناس يعانون عندما يخرجون إلى خارج المملكة العربية السعودية، يعانون من ماذا؟ من قضية الاختيار في قضية المأكولات من اللحوم. يعني بعضهم لا يحل للسمك لأن فيه فسحة كبيرة جدا. أما قضية المأكولات، عندما تتكلم عن المأكولات حتى هذه الخنزير والمتربية والنطيحة والموقودة وما أكل السبع والسباع كلها والخبائث من الخبائث من المطعومات مثل القرد الفئران الأشياء هذه اللي تؤكل حتى في بعض البلدان، هذه كلها محرمة عليك، بل ليست محرمة عليك هي، بل محرم عليك كل ما دخل فيه شيء من تكوينها أو في تكوينه شيء منها. كل ما فما كان فيه شحم خنزير أو شحم قرد أو شحم غير هذا فهو محرم عليك، ما كان فيه لبن خنزير وما كان فيه فهو محرم عليك. المشروبات، عندما تتكلم عن المشروبات تجد أن المحرمات كثيرة، فأنت محرم عليك كل مسكر وكل مخدر وكل مفتر.
جميل.
وكل ما دخل في تكوينه مسكر أو مخدر أو مفتر. الآن المشكلة الآن تأتينا دائما الإعلانات وتأتينا البريد الإلكتروني، تأتيك بيانات عن أطعمة يقول هذا الطعام فيه كذا، هذا الطعام فيه كذا، هذا الطعام فيه. لماذا؟ لأن عليك أنت كإنسان قيود كثيرة جدا حتى في المأكولات والمشروبات. أنت نقول جنس الأكل مباح لك، لكن ليس جنس المأكولات مباح لك.
جميل. لكن
عندك قيود كثيرة جدا.
البحر بما فيه من حيوانات محلل لنا،
لا الخبائث في البحر ليست حمل. الخبائث في البحر يتكلم الفقهاء عن فرس البحر وعن إنسان البحر وعن هذه الأشياء ليست مباحة. وعندما تقول من البحر حلال، البحر حلال بالنص، بس ليس لو لم ينص على البحر لم يكن حلالا كله.
كيف أخرجنا بعض الحيوانات غير مباحة في البحر؟
أخرج قياسا على الحيوان، لأن مثلا فرس البحر وكلب البحر وكذا قالوا أنها تعيش في البر والبحر، أنها برية وأنها تتوافق مع بعض الكائنات البرية في بعض صفاتها وهكذا.
يعني من هذا
الفقهاء لهم في هذا كلام كثير جدا. لكن لا يقال أن جميع أكل البحر يعني حلال مطلقا، يعني هو الأصل في أكل البحر الحل، الأصل فيه الحل، لكن هناك مستثنيات أيضا في أكل البحر،
مستثنيات قياسية.
نعم قياسية.
نعم جميل. فضيلة الشيخ، يعني الآن عندما يستمع الأخوة المشاهدين عن كلامك ضد الحرية وأنه لا حرية في الإسلام وهذا النقاش الحاد في هذه الحلقة الثرية بإذن الله، يعني يتساءل الكثير فيقولون ألا يوجد سماحة في الإسلام؟ أين السماحة التي دائما ما يتكلم عنها الواعظون ويتكلم عنها المسلمون؟ أين هي من الإسلام وأنت الآن تقول أن لا حرية في الإسلام؟
نعم نقول هذه هي السماحة، هذه هي السماحة، أن الإنسان لا يكر إلى نفسه، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. الإنسان ليس مكولا إلى نفسه، الإنسان مكولا إلى تعاليم الشرع، فهذه من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يعتبرها أنها هي السماحة العظمى، أن تكون مكولا إلى تدبير الله عز وجل، هذه أعظم سماحة. وعندما نقول يعني نحن نشاهد من حياتنا أننا نعيش عيشة راضية ولله الحمد، حتى الفقير من المسلمين يعيش عيشة راضية، لأنه ما هو السر؟ هل هو السر هو الحرية؟ لا، السر هو كفاية الإنسان بما أباحه الله له سبحانه وتعالى، أن الإنسان عنده كفاية بما أباحه الله سبحانه وتعالى له، وليس عنده يعني عندما لا يكتفي الإنسان بما أباحه له فليس بمستعبد حقيقة لله عز وجل. الإنسان الذي لا يكتفي بما أباحه الله فليس بمستعبد، الذي لا يشعر باليسر بيسر الإسلام فيما أباحه الله له فليس بمستعبد حقيقة لله عز وجل، أو ليس بمعبد نفسه، وإن أراد أن نقول ليس بعبد لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، وإلا كل الناس عبيد الله اضطرارا. فكلما زاد الإنسان من رضا بهذه المساحة التي ليست كبيرة من المباح أو من التخييل، كلما رضي الإنسان كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، كلما كان أكثر استعبادا لله عز وجل أو أكثر دخولا في هذا الشرف العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الفرن دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. فالإنسان لا يكون يعني يحاول أن يخرج نفسه من شرفي أو يزيد نفسه شرفا من كونه عبدا لله اضطرارا إلى شرف أعظم.
نعم.
وهو شرف أن يكون عبدا لله اختيارا.
نعم.
وكلما زاد الإنسان في الالتزام والتسليم لله عز وجل زاد تشرفا باستعباده لله عز وجل.
نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك مقاصد أخرى غير ما ذكرنا من هذه المقاصد؟
يعني نحن لا نستوى في المقاصد، أعتقد بقي عندنا لم تحدث عن
ستحدث بعد قليل عن حفظ المال.
نعم، حتى حفظ الأرض أعتقد بقي علينا فيه ربما نتكلم عنه من شيء كان يعني بقي بقية في
هنا هناك بقية في الحلقة
بقية هو لعلنا تكلم الآن هنا قضية والذي أثارنا إلى الكلام عن الحرية هو قضية الأرض هو قضية الأرض لأن الآن المشكلة أن هدم الأسرة وهدم الأعراض يأتي عن طريق مصطلح الحرية المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة كلها تتحدث عن حرية ماذا؟ عن حرية الجنس عن حرية الإنسان في جسده عن تحليل الجنس كلها تستخدم مصطلح الحرية وعندما توافق عليها يوافق عليها بعض الدول الإسلامية وإن هو لا يتحفظون منها فإنما يوافقون على هذا المصطلح مصطلح الحرية لأنه مصطلح جذاب عندما يقوم دعاة هذه حتى دعاة هذه المنظمات ويتكلمون إنما يجذبون الناس بهذا المصطلح ومصطلح الحرية هو أكبر هادم للأسرة لأن الحقيقة أن المرأة ليست حرة في جسدها وأن الرجل ليس حرا في جسده وأن الفتاة ليست حرية في تصرفها كل ذلك محظور محظور أين الحرية المرأة عندما تتكلم يحدثون عن الحرية يطالبون بالمساواة مساواة المرأة بالرجل معناها أن المرأة تكون لا ولاية للرجل عليها طيب يقال كيف تخضع المرأة للولاية لماذا ما هي الحكمة من خضوع المرأة للولاية نحن قلنا في أول حلقة أن على المرأة التسليم قبل أن يتكلم
لا شك.
قبل أن يفكر علينا التسليم يجب على المرأة أن تسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الرجل قيما عليها جعل جنس الرجل هو قيم عليها التسليم هذا هو الذي يخرج المرأة من الحرج هو الذي يرفع قدر المرأة التسليم لله عز وجل وليس التسليم لمصطلح الحرية عندما ندعى بهذا المصطلح وننادى بهذا المصطلح ونخدر ونخدع بمصطلح الحرية مصطلح الحرية هو مراد لهدم الأعراض هو يعني مطلب عندهم لهدم الأعراض عندما تقرأ الكتب التي تتعامل يعني كتب المؤتمرات الدولية الآن هي كتب تريد إخراج الناس من بشريتهم إلى البهيمية
من خلال الحرية
من خلال قضية الحرية إخراجهم من يعني الآن كل شيء مباح ليس لم تعد القضية عندما نحن نتحدث في الحلقة الماضية تحدثنا عن الزنا وقضية الاستباحة الزنا الآن القضية تجاوزت أكثر من ذلك عندما تكون هناك حرية في الفكر حرية في التصور ليس هناك استعباد لله عز وجل لا في الفكر ولا في التصور عندما يكون ذلك ينتهي الأمر إلى أن ليست المحرمات التقليدية التي يعرفها آباؤنا وأجدادنا وأجداد البشرية يعرفون كلهم أن الزنا محرم الآن أصبحت هناك مطالب أخرى غير قضية الزنا مطالب بجعل الشذوذ أمرا طبيعيا أمرا واقعا بل استحدثوا جنسا جديدا يعني غير جنس الرجل والمرأة اللي يسمونه الجندر يعني لم يعودوا كانت الآن مواثيق الدولية تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى الآن يقسمون الإنسان إلى ذكر وأنثى وجندر
لا حقية يتزوج
هذا الجنس هذا جنس ثالث ليس رجل وليس أنثى يعني هذا الآن القضية تصل أبعاد ليست أبعاد وهذا الأمر عندما نتكلم عنه ليس أمرا خياليا نحن والله الحمد قد نسمع يعني ولو مشاهدوا هذه القناة من الأسر المحافظة الطيبة كلها لكن ينبغي عليهم أن يعوا
صحيح
أن يعوا هذا الأمر ما يكاد في المؤتمرات الدولية أعظم من أن يفكروا فيه
صحيح
لا أعتقد أنه يدخل في تصوراتهم فالمكيدة عظيمة جدا والأمر كبير جدا أنا هناك يعني بحث للدكتور فؤاد عبد الكريم اسمه المرأة في المؤتمرات الدولية يتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل وهناك بحث لمهندسة مصرية اسمها كاميليا حلمي محمد بحث اسمه الأسرة